الحكم بقبول شهادة المبتدع أو ردها تختلف باختلاف حال المبتدع من حيث كفره ببدعته بالعمل به، فإن كان المبتدع كافرا فلا خلاف بين أهل العلم في أن شهادته على المسلمين غير مقبولة لكفره. يقول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل من الرهبان ممن ترضون من الشهداء. ويقول جل ذكره: وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال بعض السلف في معنى استدلال بهاتين الآيتين على عدم جواز شهادة الكافر على المسلم: هم ليسوا ممن نرضى وليسوا في عدول. وأيضا فمفهوم قوله برجالكم وقوله ذوي عدل منكم يدل على حصر شهادة في المسلمين، لأن الضميرين في رجالكم ومنكم يعودان على المؤمنين، كما دل على ذلك الخطاب في أول آية من الآيات في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. في سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فدلت الآيتان على عدم جواز شهادة الكافر على المسلم، لكن استثنى من ذلك سورة واحدة تجوز فيها شهادة الكافر على المسلم، وهي الشهادة على المسيحية في السفر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية الثانية وعدل منكم أو الآخران من غيركم إن أنتم مرضتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد صلاة الاستئذان بالله إن ارتبتم لا أشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الغافلين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وصح عن شريك قال: لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا في الوصية، ولا تجوز في الوصية إلا في السفر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب متعلق باستخدام أهل البدع، وهذا في مسألتين متشابهتين في كلام أهل العلم كما جاء في النصوص وفي كلام أهل العلم، ومسألة الشهادة والرواية. ومما يتعلق بهاتين المسألتين المسألة الأخرى وهي تلقي العلم عن أهل البدع، لأن العلم مبناه على الرواية وعلى الفهم، لأن العلم يتلقى بطريقين: بطريق الرواية، وهذا متعلق بالمسألة الأولى وهي رواية المبتدع، ويتلقى لطلب الفهم، وهذا الفصل الثالث متعلق بهذا الباب. وهناك مفارقات بين الرواية وبين التلقي عن أهل البدع في الفهم في بعض المسائل التي يتقنون. ثم مما أيضا يقرب من هذه المسائل مسألة استخدام أهل البدع في الجهاد، لأن من قبيل استخدامهم كما يستخدمون في العلم يستخدمون في الجهاد. وهذه آخر المسائل أو آخر المسائل المتعلقة بالكتاب، وهي الباب الرابع بعد أن تقدم في الأبواب السابقة الأحكام المتعلقة بالمبتدع، وبأولا معرفة الحكم فيهم بالتكفير وبقبول العمل وغيرها من المسائل، ثم المسائل المتعلقة بتأدية العبادة معهم، ثم المسائل المتعلقة بهجرهم وعقوبتهم، ثم هذه المسألة الرابعة في استخدامهم عند الحاجة إليهم. وهذا بحث هذا الباب مرجع إلى الاستفادة من المبتدع فيما يحسن، وليس هم ما يتعلق بعقوبته، وإنما هو بالاستفادة منهم إذا ما أتقنوا شيئا أو كانت حاجة أهل السنة إليهم ما الذي ينتفع منهم به. وهذا ما يتعلق بهذه المسائل الأربع. وأول المسألة الأولى هي مسألة الشهادة، وهذه أيضا مبناها على ما سبق، يعني أن تقدم في أن هذه الأحكام مبناها على الأصل العظيم في التفريق بين المبتدع الكافر الذي يكفر ببدعته والمبتدع المسلم الذي لا يكفر ببدعته. فالمسلم له أحكام غير أحكام الكفار. فهنا من هنا نبحث هذه المسألة بالنظر إلى أصولها، وهي حكم تلقي أو حكم قبول شهادة المبتدع. فإذا كان المبتدع ممن يكفر ببدعته فشهادته مردودة لما تقدم من الأدلة. وكما اتفق على هذا أهل العلم أن شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة إلا في الوصية لورود النص بذلك. فهذا هو الأصل في هذا الباب، وكل من كفرناه ببدعته فهذا حكمه. وهذه الأدلة ظاهرة وبينة، وليس المقام مقام التفصيل في هذه المسألة، فهي مبحوثة في كتب الفقه وفي كتب أحكام القضاء في أن الكافر لا تقبل شهادته على المسلم، وإنما تقبل في الوصية للحاجة إليها، لأنه قد يكون في مكان خاص في السفر كما نص على هذا نصت على هذا الآية، فيحتاج إلى شهادة الكافر في هذا الموطن. وأما ما عدا ذلك فإنه لا تقبل شهادة الكافر على المسلم، وذلك لأن الكافر لا يوثق بنقله ولا يؤتمن على المسلمين لمفارقة الدين، ومن هنا جاءت النصوص بإبطال شهادتهم، وأن الشهادة إنما تكون بين المسلمين، وكذلك شهادة العدول منهم كما سيأتي، وليس كل مسلم تقبل شهادته، وإنما من سلم من الفسق والكذب وثبت صدقه ومروءته فعند ذلك تقبل شهادته كما سيأتي. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وصح عن شريك قال: لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا بالوصية، ولا تجوز بالوصية إلا بالسفر. ثم قال: لأن نقل بعض الآثار عن السلف في هذا الصدد، فلا تجوز شهادتهم إلا في هذا الموضع. وهذا مثل مقاضي العلم والعدل شريك، وقول سعيد بن المسيب، وحكاه عن ابن عباس وابي موسى الأشعري رضي الله عنه. وباستثناء هذه الصورة فإن أهل العلم كما نقل ذلك عنه الإمام النووي حيث يقول: قال العلماء من المحدثين والفقراء وأصحاب الأصول: المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق. والقول في الرواية هنا القول في الشهادة. قال النووي بعد هذا النص: اعلم أن الخبر والشهادة يشتركان في الأوصاف ويختلفان في الأوصاف، فيشتركان في صراط الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة.
نعم، هذا من النص على أن المبتدع الكافر أنه لا تقبل شهادته، وهذا بناء على الأصل كما نص على هذا الإمام النووي. قال العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق. ثم ذكر أن حكم الرواية حكم الشهادة في بعض المسائل، ومنها اشتراط الإسلام، وهذا رجوع بالمسألة إلى أصلها. نحن ندرس الأدلة أولا في حكم شهادة الكافر، ثم نلحق بها هذا الفرع وهو المبتدع الكافر، ولهذا نجد العلماء قد نصوا على هذا، وهذا مما يدل على صحة هذا التقرير، وأن المبتدع الكافر أنه يشمله ذلك الحكم، ولا فرق في الكفر بين من يكفر ببدعة أو بغيرها، وبين من يطرأ عليه الكفر كالمرتد أو الكافر الأصلي، لأن العبرة بالحكم وبما استقر عليه أمر هذا الشخص المعين، أنه إذا كفر ببدعته فإنه تسقط شهادته وعدالته، فلا تقبل روايته ولا شهادته على المسلمين. نعم.
نص على عدم جواز شهادة الكافر أيضا الإمام الطبري، وذكر أنه من أصول المذهب عند المالكية، يقول: إن الكفار لا مدخل لهم في الشهادة على أصولنا، خلافا لأبي حنيفة في الوصية في السفر والشهادة بعضهم على بعض.
نعم، هذا في الخلاف في مسألة الكافر والشهادة الكافر في الوصية يعني في السفر. وأما أصل المسألة فإن العلماء متفقون على أن الشهادة شهادة الكافر غير مقبولة، ولكن الخلاف بينهم في الوصية يعني في السفر عند الحاجة إليها، وهل تقبل أو لا. نعم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ولا يصلى خلفه. فظهر بهذا عدم جواز شهادة الكافر على المسلم إلا استثناء دليل من تلك الصورة المتقدمة، وإذا ثبت ذلك فالكافر ببدعته كالكافر الأصلي في حكم رد شهادته، إلا فرق في الحكم بين كافر ببدعة وكافر بغيرها.
نعم هذا نص على رد شهادة هؤلاء الذين يقولون بخلق القرآن، لأن القول بخلق القرآن كفر، ومن قال بهذا فإن شهادته لا تقبل. نعم.
ونقل البغوي عن أبي سليمان الخطابي أنه يرى جواز شهادة أهل الأهواء إلا من بلغ لبدعته من الخوارج أو الرافضة تكفير الصحابة ومن القدرية تكفير المخالفين من المسلمين. قال: وكان أبو سليمان الخطابي لا يكفر أهل الأهواء الذين تأولوا فأخطأوا، ويجيز شهادتهم ما لم يبلغ من الخوارج والرافضة في مذهبه أن يكفر الصحابة، أو من القدرية أن يكفر مخالفهم من المسلمين، فلا يرى الصلاة خلفهم ولا يرى أحكام قضاتهم جاهلة، وراء السيف والسباحة الدم، فمن بلغ منهم هذا المبلغ فلا شهادة.
نعم، هذا أيضا في الرجوع إلى أصل المسألة، وإن كان العلماء يختلفون في تكفير بعض الطوائف من أهل البدع مثل الخوارج وغيرهم، فالنزاع إذن هو في مسألة التكفير وليس في أصل المسألة، وهو أن من قطعنا بكفره فإن شهادته غير مقبولة، لكن يحصل خلاف بين أهل العلم. ولهذا نقل البغوي الإمام البغوي عن أبي سليمان الخطابي أنه لا يكفر أهل الأهواء الذين تأولوا فأخطأوا، هذا مفهومة أن هؤلاء الذين أخطأوا أنهم لا يكفرون بذلك. قال: ويجيز شهادتهم ما لم يبلغوا من الخوارج أو الرافض في مذهبه أن يكفر الصحابة، كأن عنده أن هذا حد الكفر، فإذا بلغوا بهذا المبلغ من الاعتقاد الباطل فإنه لا يجيز شهادتهم. وكذلك القدرية، قال: أو من القدرية أن يكفر مخالفهم من المسلمين، فلا يرى الصلاة خلفهم ولا يرى أحكام قضاتهم جائزة. هذا مبناه على فهم الإمام البغوي هنا كلام الخطابي أنه يرد شهادة هؤلاء لكفرهم عنده، وكون الخوارج ممن يكفرون أو لا هذه مسألة أخرى، لكن من قطعنا بكفره أو من حكمنا بكفره فهذا هو حكمه. نعم.
ويقول أبو حامد الغزالي في معنى الحديث عن أحكام الباطنية: وشهادته مقبولة، فإن هذه أمور يشترط الإسلام في جميعها، فمن حكم بكفره من جملته لم تصح منه هذه الأمور. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: أن يكفر بمذهبه فمن ينكر حدوث العالم وحشر الأجساد وعلم رب تعالى بجميع الكائنات وأنه متباعد بمشيئته وإرادته فلا تقبل شهادته على
غير الإسلام. فثبت بهذا عدم جواز شهادة المبتدع الكافر للعلم والله تعالى. نعم، هذه أقوال أهل العلم مكررة للمسألة، وفيها التصريح والنص على أن المبتدع الكافر لا تقبل شهادته، وهذا بناء على القاعدة وعلى الأصل أن الكافر لا تقبل شهادته، وهذا من الربط المهم بين الأحكام العامة والربط بينها وبين هذه المسألة الخاصة، وهي النظر في حال المبتدع. فالذي قد ينظر إلى العمومات من الإطلاقات في كلام أهل العلم في ذم أهل البدع قد لا يتنبه لبعض المسائل التي هي مرتبطة بأصولها، ولهذا نجد أن هذه المسائل وهو موقف أهل السنة من أهل البدع أن كل مسألة من هذه المسائل المقررة مرتبطة بأصول الشريعة، وليس هناك مسألة يقال أنها شذت عن الأصل، ولكن ترد أحيانا بعض الإطلاقات قد يفهم منها بعض الناس أنها مخالفة للأصول، مثل ما جاء من الروايات في أنه لا تقبل أعمالهم أو أنه لا تقبل توبتهم، وهذه كلها جرى تخريجها وبيان الحق فيها وأنها تتمشى مع الأصول. فكذلك المسائل هنا مرتبطة بأصولها، وهذا دليل على أن هذا الباب أنه مرتبط بأصوله، وأن من توهم شيئا من هذه الأحكام يظن أنها قد خالفت الأصول فإن هذا مخطئ. وهناك فرق بين ما يرد مورد التحذير وذم أهل البدع على سبيل الإطلاق، وبين تنزيل الأحكام التي هي متعلقة بالأحكام الشرعية والتي هي مرتبطة بأصولها، فلا بد أن تحرر على هذا النحو. يعني هؤلاء العلماء قد يصعب على بعض الناس التنقيب عن كلامهم في هذا الباب، ولكن مع البحث سيجد أن هذا الكلام موجود، وأن كلام أهل البدع وكلام أهل العلم في هذه المسألة موجود ومرتبط بأصوله. ولكن الذي يقرأ العمومات أو الكتب التي جاءت في التحذير من أهل البدع قد لا يتنبه لبعض هذه المسائل. لكن إذا رجعنا إلى الأصول وإلى مباحث الفقه، كتب الفقه وكتب السياسة الشرعية، تبين بعد ذلك أن هذه الأحكام كلها مرتبطة بأصولها وأنها لا تخرج عن الأصول بل هي متمشية مع الأصول، وكذلك كلام السلف فإنه يتمشى مع الأصول. نعم.
وأما إن كان المبتدع لم يبلغ ببدعته حد الكفر بل محكوم له بأصل الإسلام مع ابتداعه فلا يخرج عنه، إما أن يكون مشتبها بالكذب أو أن من دينه جواز الشهادة للمخاطب الموافقين أو لا يكون كذلك. فإن كان مشتبها بالكذب أو يبيح له دينه جواز الشهادة لأبنان طائفة من أهل البدع فإنه لا تقبل شهادته، لأن مدار الشهادة على طلبة الظن بصدق الشهادة، وهذا لما اشتهر عنه من الكذب او بما يعتقد من اباحه الكذب للموافقين. قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: ومدار قبول الشهاده والروايه على الثقه بالصدق. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد حديثه عن حكم قبول شهاده الفاسق: وحق المساله ان مدار قبول الشهاده وردها على غلبه ظن الصدق وعدمه. وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيميه اتفاق الفقهاء على رفع شهاده من عرف بالكذب، على رفع شهاده من عرف بالكذب. قال: ورفع شهاده من عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء.
نعم. هذا الباب النظر في المبتدع الذي لا يكفر ببدعته لكن حاله اما ان يكون ممن اشتهروا بالكذب وعرفوا به، او ان من دينه التدين بالكذب لموافقيه والانتصار لدينه بالكذب والشهادة لهم، فإن هؤلاء لا تقبل شهادتهم. وأما من اشتهر بالكذب فإن الأصل في قبول الشهادة فمدارها على الصدق كما ذكر هؤلاء كما ذكر هذه المسألة العلماء، وقد نقلوا الاتفاق على هذه المسألة، مدار قبول الشهادة على الصدق. ولهذا يجرح الرواة وكذلك الشهود بالصدق والكذب، فهذا أعظم ما يجرح به الرواة. وهناك مسائل أخرى، هل يجرح بها الشاهد والراوي أم لا، مسائل بين أهل العلم، حتى إن بعضهم قال من داوم على ترك السنن الرواتب أنه يجرح بهذا، هذه محل خلاف بين أهل العلم. وأما إذا تبين أن هذا الشاهد أنه يكذب فإنه باتفاق أهل العلم فإن شهادته مردودة ولا تقبل، وإن كنا نحكم له بأصل الإسلام، لأن مدار الشهادة على الصدق وعلى أن يكون هذا الشاهد يخبر بما علم، وهو ممن يعني تجوز شهادتهم في هذا بأن يحضر الواقعة. أما إذا عرف بالكذب فإنه لا يؤمن مع هذا أن يكذب، وعلى هذا فلا قيمة لشهادته. كذلك مما يعني يرد به الشهود مظنة الكذب أو مظنة طلب يعني مصلحة، مثل أن يجر لنفسه نفعا وإن كان عدلا، فإنه لا تقبل الشهادة لمن يجر لنفسه نفعا عند بعض أهل العلم إلا أن يكون عرف بالفضل، فهذا شيء آخر، لأن الإنسان قد يضعف في مثل هذه المسائل. وهذا كله احتياط للصدق في الشهادة، وأن يكون الشاهد ممن يوثق بنقله وبشهادته ولا يجرب عليه الكذب. نعم.
وإن ممن اشتهر عنهم الكذب من أهل البدع ويتلاحقه شهادة لمخالفيهم الرابطة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد أن الرابطة أحكم الطوائف والكذب فيه قليل، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون القياس بكثرة الكذب. قال ابو حاتم الرازي: سمعت يونس بن عبد الشعلى يقول قال اشعث: سئل مالك عن الرافضه فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فانهم يكذبون. وقال ابو حاتم: سمعت الشافعي يقول: لم ارى احدا اشهد بزول من الرافضه. وقال مؤمل بها: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل صاحب بدعه الا من الداعيه الا الرافضه. وقال محمد بن سعيد الاصفهاني: سمعت شريكا يقول: احمل العلم عن كل من لقيت الا الرافضه فانهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. وقال ابو معاويه: سمعت الاعمش يقول: من راى
نعم. أيضا هذه المسألة وهي من اشتهر بالكذب في الانتصار لدينه ولمذهبه فإن هؤلاء ترد شهادتهم، خصوصا الشهادة لأصحابهم كالرافضة الذين اشتهروا بالكذب واشتهر عن الأئمة تصريح برد شهادتهم لأنهم يتدينون بالكذب يعني لمخالفهم، وهذا أصبح سمة في كثير من أهل البدع. وقد يعني رأيتم سمعتم وقرأتم ما ينشر عن هؤلاء الخوارج، خوارج العصر، وأنهم يتدينون بالكذب وبالتزوير وبالتلبيس على الناس، ويعتقدون أن هذا من نصرة الدين، ويرون أن الغاية تبرر الوسيلة، كما هو مسلك طوائف من المخالفين المتأخرين من أصحاب الانحراف في العقيدة ممن ينتسب لبعض الجماعات المعاصرة، يرون الكذب ويكذبون على العلماء، وجرب هذا عليهم في النقل، وجرب عليهم بثر الكلام وكذلك التلبيس على الناس، كل هذا معروف عن هؤلاء. فهؤلاء حكمهم واحد، أن من عرف بالكذب وعرف أن من دينه الانتصار لما يعتقد أنه حق بالكذب فإن هؤلاء ترد شهادتهم، وهذا بخلاف أهل السنة فإنهم يذكرون ما لهم وما عليهم ولا يرون الكذب على أحد ولا يرون بتر الكلام. يعني الردود على الرافضة وعلى أهل البدع، أهل السنة تدينون بالصدق ولا ينقلون في كتبهم إلا ما ثبت. وهذا المسلك يعني بحمد الله الذي يعني سارت عليه البحوث المتأخرة عند أهل السنة وعند المحققين من طلاب العلم، ووجه الطلاب إليه أنه لا بد من التوثيق، وأن يكون الكلام الذي ينقل عن المخالفين موثق، وأنه لا تقبل الدعاوى مهما كان الخصم والمخالف لنا، فإن ننصف في النقل ولا نرى أن ننقل ما لا يثبت، بل لا بد من التثبت، وهذا من إنصاف أهل السنة، وأنهم ليس لهم هوى في أحد، وإنما يذكرون ما لهم وما عليهم. وكذلك هذا الداء أصاب بعض الآن أصحاب الأهواء الذين يزعمون أنهم يحققون في العلم فينقلون بعض كلام أهل العلم في بعض المواطن وفي بعض المسائل ولا يذكرون غيرها، وقد رأينا كتبا من مجلدات لا ينقل فيها إلا ما قد يظن أنه يوافقه، ويعرض عن الكلام الآخر، يعرض عن الكلام الآخر من كلام أهل العلم. فهذا من عدم الإنصاف ومن الداء الذي أصاب هؤلاء كما أصاب من قبله. وأما أهل السنة فإنهم ينقلون ما لهم وما عليهم، ويعني في هذا الكتاب بحمد الله كل المسائل التي جرى بحثها كنت أجمع كل الروايات الثابتة عن السلف، وقد يظن في بداية الأمر أن هذه الآثار متعارضة وأن بعضها يعارض بعضا، ولكن نجمع كل شيء ثم بعد ذلك بعد النظر والتمحيص يتبين أن هذه الآثار الثابتة عن السلف أنها تتنزل على أحوال، وهذا من بركة الإنصاف، فإن الذي لا يجمع إلا ما يريد لن يوفق لهذا، وإنما كلما جاءه قول أو أثر أو مقال لعالم يرى أنها لا توافق ما عنده تركها ولا يعتني بجمعها، ولهذا لا يوفق ولا ينظر يعني في المسائل إلا من زاوية واحدة كما يقال أو من جانب واحد ولا ينظر للجانب الآخر، فيحرم التوفيق في أن هذا الجانب الذي ذكره هو حق ولكنه في موطنه. ولهذا يجب على طلاب العلم إذا ما أرادوا الإنصاف وأرادوا التوفيق أن يتجردوا للحق، ليس لنا هوى أن نقرر هذه المسألة ونرد شهادة المبتدع أو نقبلها، ليس لنا هوى في هذا وليس لنا مصلحة، وقد ينتهي عمر الإنسان وهو ما نظر في مسألة من هذه المسائل يعني في القضاء أو أن يحكم بها ويعفيها الله من القضاء، ولكن تقرير العلم وبثه في الناس وتوجيه الناس إليه هذا من العلم الذي ينفع الإنسان بعد موته. وإذا ما اطلع القضاء وأهل العلم وأهل النظر في هذه المسائل فإنهم يدركون الحق الذي عليه السلف وينصفون الناس، وبهذا العدل والإنصاف في المخالفين يحصل لهذا يعني رجوع الكثير من المخالفين حتى من أهل البدع إذا ما رأوا إنصاف أهل السنة فيهم وأنهم ينصفونهم وأنهم لا يردون شيئا من أقوالهم ومن روايتهم إلا بنص، ولا يقبلون إلا بنص، فليس لهم هوى في أن يقولوا بشيء إلا أن يدل الدليل عليه. نعم. هذه المسألة وهي كلام الأئمة كذلك الفقهاء في رد شهادة من يرون استباحة الشهادة لمخالفيهم إن كانوا على دينهم، إما للثقة بدينهم وأنهم يعتقدون أن إخوانهم الذين هم على طريقتهم وعلى مذهبهم أنهم أهل الصدق ولهذا يشهدون لهم على غيرهم، وإما أن يستحلفوهم فيحلف له كما جاء يحلفون له بحق الإمام يحلف له بحق الإمام أنه صادق فيشهد له، وهذا مثل هؤلاء ترد شهادتهم. وليس المقصود هو يعني هذه الأسماء التي ذكرت من أهل البدع، ولكن المقصود هو تقرير المسألة على هذه الصورة، فكل من يرى الشهادة بموافقيه على مخالفيه فهذا حكمه، كما نشأ في العصور المتأخرة من بعض أهل البدع من يرى الشهادة لمن هو على طريقته، وأما أهل السنة فهم وإن كانوا يزكون يعني إخوانهم ويرون أنهم في دينهم على طريقة صحيحة إلا أنهم لا يرون الشهادة لهم إلا بما علموا منه، ولهذا حتى طلاب العلم ويعني من نحبهم في الله وهم أقرب الناس إلينا نحن نحسن الظن بهم، ولكن لا نشهد لفلان إذا ما أخبر بشيء إلا بما نعلم منه. وقلت هذا لكثير من الأخوة في التزكية، التزكيات التي يطلبها بعض طلاب العلم والشهادة لهم، نحن ليس عندنا شك في إخواننا، ولكن الشهادة أمانة، فكون الرجل يقول أنا قلت كذا وكذا ويريد أن يشهد له بهذا هذا لا يجوز، إنما نشهد بما علمنا، إذا كنا نعلم منه شيئا من حضور الدروس نقول حضر الدروس أو فعل كذا، وإن كان ولا بد أن يقال كما أخبر هو عن نفسه بحضور الدروس أو بقراءة كذا من الكتب، فهذا الذي يشهد به. أما أن نقطع لشخص بشهادته كونه يشهد لنفسه بهذا ونشهد ونقول شهدنا وعلمنا منه هذا لا يجوز، فأهل السنة يحسنون الظن في إخوانهم ولا يرون أنهم يعني كذب بهذا، لكن لا تجوز الشهادة على شهادة رجل يخبر فنقول نشهد ونعلم، وإنما نشهد على شهادته أيضا في حال الضرر، نقول نشهد على صدقه وأمانته بما جربنا منه. وأما هذه المسألة المعينة فإنما يقطع بما عرف منه وما حصل منه، ومن شهد هذا يخبر. وأما أن يقول أنا أشهد أنه فعل كذا وكذا وليس هذا إلا بناء على الثقة به، فأهل السنة لا يرون ذلك، وهذا من إنصافهم. فإن الإنسان قد يضعف وقد ينسى وقد تحصل له أوهام، وإنما يشهد الرجل بما علم، يشهد الرجل معنى، وليس هذا من الطعن يعني في أهل السنة، لكن الإنسان لا يشهد إلا بما علم وبما وقف عليه من الأحوال ومن الوقائع التي تحصل وهو شاهد، فهو يشهد بما علم من ذلك.
ثبت بهذا على جواز شهادة القافضة على أهل السنة وعلى غيره من الشرع المخالفين للقافضة لما ثبت من استباحتهم شهادة كل الموافقين واشتهار أهل الكذب على ما هو مقرر عند علماء الجهل والتعديل في أهل السنة، وكذا الحكم فيما سلف هذا المسلك من الفرق الأخرى فإن شهادته موجودة باتفاق الأئمة، لما نقل شيخ الإسلام من اتفاق الأئمة على رد الشهادة
نعم هذا الأمر قد يكون أشد، ليس فقط يعني أن المخالف يرى الشهادة يعني لموافقيه فقط، بل إنه لربما استباح الكذب واستباح الشهادة ويرى أنها مباحة له وأنها من الدين، وقد يشهد بالكذب ويظن أنه من الدين، كما يعني يقرر بعض المتأخرين من أن كل الوسائل التي تفضي إلى المقاصد الصحيحة فهي مباحة، ويرون أن الغاية تبرر الوسيلة، يقررون مقدمة أن المصلحة في هذا، مصلحة الدعوة في هذا، مصلحة الدين في هذا، ثم بعد ذلك يستبيحون المحرمات من الكذب والتزوير والتلبيس ويرون أن هذا لمصلحة الدعوة، هذا خطير وهذا أشد، وهذا استباحة للمحرمات، استباحة للكذب، استباحة للتزوير، استباحة للكثير من المحرمات بدعوة يعني مصلحة الدعوة أو مصلحة الدين. فأهل السنة لا يرون هذا، وإنما يرون أن الوسائل يجب أن تكون صحيحة كما أن الغايات يجب أن تكون صحيحة، فقد تكون الغاية مطلوبة ومحمودة ولكن لا بد أن تكون الوسيلة المفضية إليها صحيحة، لا بد أن تكون الوسيلة الصحيحة، فإن كثير من المصالح قد لا يتمكن الإنسان منها لعجزه عنها فهو معذور بذلك، ولا يجوز له أن يسلك المسالك الباطلة في تحقيق هذه الغاية التي هي ممدوحة ومحمودة ومشروعة، ولهذا جاء الشرع بالتخفيف في هذا، فاتقوا الله ما استطعتم. لو كان الأمر كما يدعى فإن كل غاية نعجز عنها في الطريق المشروعة قد نستبيح يعني هذا الأمر ببعض الوسائل التي قد تكون محرمة، وهذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يفعل محرم إلا عند الضرورة يعني عند الإكراه أو في مثل الميتة لمن أشرف على الموت أن يأكل ما يسد الرمق أو أن يشرب جرعة الخمر لمن غص ولا يجد الماء، هذا في حال الضرورة، أما في حال الدعوة في مصلحة الدعوة في مصلحة يعني نصرة إخواننا لا نستبيح المحرمات ولا نرى الكذب، ولا أيضا أن يشهد الرجل على شهادة الرجل ثقة به، وإنما إن كان ولا بد يقول يعني أشهد على شهادته، أشهد على شهادته أن فلان شهد عندي، لأن قد يكون الرجل غائب فيقول سمعت من فلان أنه يشهد لفلان بكذا، فهذا يعني إنما يسند للشاهد يقول أن فلان شهد بكذا. نعم.
هذا حكم شهادة من اشتهر بالكذب من أهل البدع أو كان صريحا له نصرة للموافقين، أما إن كان المبتدع لا يعرف بشيء من ذلك فحكم قبول شهادته من عدمه موضع نزاع بين أهل العلم، فذهب بعضهم إلى قبولها مطلقا وذهب بعضهم إلى ردها مطلقا وذهب بعضهم إلى رد الشهادة الداعية إلى البدع وقبول نقل الخلافة في ذلك الإمام النووي رحمه الله قال: قال العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق، وأما الذي لا يكفر بها فالسلف بروايته، فمنهم من ردها مطلقا بقصه ولا ينفعه التأويل، ومنهم من قبلها مطلقا إلا لم يكن ممن يستحيل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو غير داعية. وهذا نهي عن إمام الشافعي رحمه الله بقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا خطابية من الرافضة، لكونه يرون الشهادة بحصول الموافقين. ومنهم من قال: تقبل إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إذا كان داعية. وهذا مذهب كثيرين ذوي الأكثر من العلماء، وهو الأعقل الصحيح. وكلام النووي هنا ولم يكن في الرواية إلا أنه مستفيد في الشهادة باشتراك الرواية والشهادة في كل ما ذكر. وقد نبه على ذلك بقوله: اعلم أن الخبر والشهادة يشتركان في الأوصاف ويختلطان في الأوصاف، فيشتركان في اشتراك الإسلام والعدل والبلوغ والعدالة والمروءة وضبط الخبر. كما نبه الخلاف السابق رحمه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال: ورد الشهادة من عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء، وتنازعوا في شهادة سائر أهل الأهواء، هل تقبل مطلقا أو ترد مطلقا أو ترد شهادة الداعية إلى البدع؟ وهذا القول الثالث هو الغالب على أهل الحديث.
نعم، هذا النظر الآن في المبتدع الذي لا يكفر ببدعته. يعني لاحظوا أن المسألة يعني لها يعني تفريع، فالكافر الذي يكفر ببدعته شهادته مردودة، وكذلك ترد شهادة من اشتهر بالكذب منه، وكذلك من يستبيح الشهادة لمخالفيه أو يراها، وهؤلاء ترد شهادتهم. يبقى بعد ذلك المبتدع الذي يسلم من هذا من الكفر، وكذلك من الاشتهار بالكذب، لا يعرف بالكذب ولا أيضا يكون ممن يرى الشهادة لموافقين. فالعلماء تنازعوا في هذه المسألة، هل تقبل شهادة هؤلاء أو ترد، أو أن فيها تفصيل فتقبل شهادة غير الداعية لبدعته. وهذا الأمر مبناه على النظر في المسألة من حيث الأصل لا في أحوال المعينين. لاحظوا الآن أهل السنة نقول تقبل شهادتهم، لكن هل كل معين من أهل السنة يعني تقبل شهادته؟ قد يأتي منهم من هو معروف مثلا بضعف الدين، فهذا لا تقبل شهادته. لكن التقرير هنا من حيث الأصل، هل هذا المبتدع قبل النظر في حال المعين يعني ترد شهادته بالبدعة، أم أنه كغيره من المسلمين ومن أهل السنة ثم بعد ذلك ينظر في حاله؟ فليس المقصود عندما نقول قول من قال من أهل العلم أن شهادة المبتدع مقبولة أن نزكي المبتدعة، وأنه تقبل شهادة كل مبتدع، ثم يكون بعد ذلك أهل السنة ينظر في أحوالهم في المعين منهم. لا، لكن هذا دليل على أن هذا الأصل لا يمنع من قبول شهادتهم إذا ثبت بعد ذلك ضبطه وصدقه. فإذا كان في أهل السنة من ترد شهادته، فمن باب أولى أن يكون في أهل البدع من ترد شهادته. ولكن التقرير هنا في النظر من حيث الأصل، فإذا جاء المبتدع هل بمجرد ثبوت البدعة ترد شهادته ولا يقبل ولا تقبل شهادته، أم ينظر فيه؟ فالمسألة خلاف بين أهل العلم، منهم من يرد من يرى رد شهادة أهل البدع لأن البدعة مخالفة وفسق ومعصية عند من يفسق بها أو تكون من البدع الكبائر، فهذا مردود شهادته بالفسق. كما أن الذي يكون على السنة لو أنه فعل شيئا من الكبائر فإن شهادته ترد بالفسق، فكذلك هؤلاء يقولون كل مبتدع فإن المخالفة يعني متحققة فيه ترد شهادته لهذا. ومنهم من يقول أن البدعة كغيرها من المخالفات فإنه قد يخالف المخالفة اليسيرة ولا ترد شهادته بهذا. وقد يكون بعضهم يقول أن هؤلاء الذين حملهم على هذا التأويل وفيهم دين، ولهذا قالوا الثقة حاصلة بقبول شهادة، كما سيأتي من يرى أن الكذب من الكفر أعظم من الثقة ممن يرى أن الكذب من الفسق مثل الخوارج، فهذا لها تفريع. والخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والكلام في هذا الباب هو السائر، من قبل روايتهم شهادتهم أو لم يقبل أو فصل، ولكن لا بد من النظر والترجيح في كلام أهل العلم. نعم.
أما القول الأول فهو القول بجواز الشهادة بأهل البدع دون مكان مستحيل للكذب لقوي عن جلس منها الإمام، كما نقل ذلك بحث العلم عنه. قال الخطيب المغزالي رحمه الله: وذهب طريق من أهل العلم إلى قبول أخبار أهل الأهوال الذين لا يفرق منهم استحلال الكذب والشهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم به الشهادة. وممن قال بهذا القول من الفقهاء أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، فإنه قال: وتقبل شهادة أهل الأهوال إلا الخطابية، إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة كسر للموافقين. وحكي أن هذا فتح لأبي ليلى وسفيان الثوري، وروي مثله عن أبي يوسف القاضي. وقد تقدم أن الروايات من ذلك عن الإمامين الشافعي وأبي يوسف. وممن حكى هذا القول عن الشافعي الإمام البغوي قال: وجعل الشافعي شهادة أهل البدع والصلاة قلبه مع كراهية على الأخبار. وكذلك النووي نقل هذا القول عن الإمام الشافعي كما تقدم. ونقل هذا القول أيضا عن أبي حنيفة والشافعي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهوال إلا الخطابية. وذكر البغدادي أن الشافعي رجع عن هذا القول إلى عدم قبول شهادة أهل الأهوال. قال: وأشار الشافعي في كتاب الشهادات إلى جواز شهادة أهل الأهوال ليس الخطابية الذين أجازوا شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم، وأشار في كتاب القياس إلى رجوعه عن قبول شهادة المعتزلة وسائر أهل الأهوال. وما ذكره البغدادي هنا لا يقوى على وقال بجواز من الخطيب البغدادي والبيهقي والبغوي والنووي وشيخ الاسلام ابن تيميه من ان مذهب الشافعي في المساله هو القول بجواز شهاده اهل الاهواء، فهو المتردد في مذهب الشافعي ان شاء الله. والله اعلم. وممن ذهب الى هذا القول من المحققين ابو سليمان الخطابي، كما نقل ذلك البغوي عنه وقد تقدم. وانتصر بهذا القول ايضا البيهقي، قال: بعد ان نقل بعض المتائب عن الائمه في جواز الشهاده على البدع، فعلى هذه الطريقه شهاده اهل الاهواء اذا كان لهم تاويل تكون ماضيا.
نعم، هذا هو القول الاول. وقد رايتم يعني نقول عن الائمه في تقرير هذا القول، وهو قول طائفه من اهل العلم كما هو مقرر من كلام المحققين. واما ما نقل عن الشافعي فالحق فيه ما تقدم من أنه يرى جواز شهادة هؤلاء من أهل الأهواء إلا الخطابية. وأما ما ذكره البغدادي فهذه المسألة كم حصل من الخطأ في تحرير مذهب الأئمة، فإنه لو رد شهادة المعتزلة ليس لأنه يرى عدم شهادة أهل الأهواء، لكن بعض أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي يرون أن المبتدع إذا تلبس بشيء من الكفر فإنه ترد شهادته لكفره، والمعتزلة كانوا يقولون بخلق القرآن. فإذا كان ما نقل عن الشافعي هو في رد شهادة المعتزلة، ليس هذا دليل على أنه يرى منع شهادة أهل الأهواء، لأن هذا يرجع إلى الأصل السابق، وهو أن كل من تلبس بشيء من الكفر أو الشرك فإن شهادته مردودة باتفاق أهل العلم إذا كان هذا ممن يكفر ببدعته، فهذا لا يشكل على الأصل. ولكن قد يتوهم من يتوهم من عدم التفريق بين من يكفر ببدعته ومن لا يكفر، فإذا جاء قول آخر للإمام في بعض أهل البدع ظن أنه رجوع عن الأصل. وهذا ذكر شيخ الإسلام أن الكثير من المتأخرين توهموا في كلام الأئمة في التكفير وفي بعض المسائل ما لم يقولوه، لأنهم إذا رأوا أنهم أطرقوا القول بالتكفير مثلا في مسألة ثم لم يكفر المعين ظنوا أن له في المسألة أكثر من قول. وهذا خلاف ما عليه المحققون من التفريق بين الحكم المطلق والحكم على المعين. نعم.
وأما القول الثاني هو القول برد شهادة أهل البدع كيف لا تريد شهادة قومها؟ قال كيف أريد شهادة قوم يزعمون أن الصلاة ليست بالإيمان؟ وروى صلى قال شهد أبو يوسف عند شريك بشهادة فقال له قم وأبى أن يريد شهادة فقيل له تروح شهادة فقال أريد شهادة قوم يزعمون أن الصلاة ليست بالإيمان. هذا ما تعلمت به أبو يوسف رحمه الله من الفضل واتباع السنة إلا أنه رد شهادته لمخالفة
نعم. لاحظوا هنا قول أبي يوسف يعني كيف أجيز شهادة من يرى أن الصلاة ليست من الإيمان، هذا دليل على تحرير مذهب المرجئة، وهذا ليس الآن ما يتوهمه بعض المتأخرين من أن الذي لا يكفر بترك الصلاة أنه قال بقول المرجئة، ففرق بين الذي لا يكفر بترك الصلاة وما يراه من أن النصوص قد دلت على عدم تكفيره وبين من يقول أن الصلاة ليست من الإيمان. فأهل السنة متفقون على أن الصلاة وسائر الشعب العملية من الإيمان، بل يرون الشعب المستحبة من الإيمان، وعندهم أن لو أن رجلا قال إماطة الأذى عن الطريق ليست من الإيمان فعنده أنه قد وافق المرجئة في هذا فضلا عن الصلاة وأركان الإسلام. لكن هناك فرق بين ما يكفر به الرجل إذا ما ترك شيئا من الشعب التي قد جاء فيها من النصوص ما يدل على عدم كفره أو على كفره، وبين من يقول أن هذا من الإيمان أو ليس من الإيمان. لاحظوا الفرق، فما قال أنه لا يقبل شهادة من لا يكفر بترك الصلاة، وإنما قال من يرى أن الصلاة ليست من الإيمان، لأن هذا هو قول المرجئة، يرون العمل ليس من الإيمان، الإيمان في القلب والأعمال الظاهرة ليست من الإيمان. فهنا ينبغي أن تحرر موطن النزاع بين أهل السنة وبين المرجئة، وإلا فقول طائفة من أهل العلم يرون عدم التكفير بترك الصلاة، وإن كان هذا القول مرجوح فيما يظهر والله أعلم، والصحيح أن تارك الصلاة أنه يكفر بترك الصلاة كما دلت على هذا النصوص، لكنه هذا قول لأهل السنة، لبعض أهل السنة، وهو رواية عن الإمام أحمد. نعم.
وممن يروى عن ذلك القول هو عبد المعاذ القاضي رحمه الله لربه شهادة بعض أهل البدع، وكان هارون الرشيد رحمه الله بموافقته له. روى النووي عن علي بن المديني قال سمعت معاذ بن معاذ ينتقم من عند هارون في القتلة التي كان جازا فيها هارون، فسمعته يقول قال لي أمير المؤمنين إني والله ما دعوت إليك بموئدة وجدتها عليك ولكن لم أزل أحب رؤيتك ومعرفتك. ثم قال ما قوم قتلت شهادتهم؟ قال قوم يا امير المؤمنين قدريه معتزله. قال الصبر وفقك الله. والقول برد شهاده اهل البدع المطلق هو المنقول عن الامام مالك رحمه الله واصحابه، كما نقل ابن الشيخ من المالكيه عن بعض الاصحاب انه سئل عن شهاده الخوارج بعضهم على بعض او على سنيه فاجاب مذهب مالك
هذا القول الثاني، وهو رد شهادة أهل البدع، وهو منقول عن طائفة من الأئمة كأبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، وكذلك الإمام مالك، وما نقل عن معاذ بن معاذ وهارون الرشيد، وهم أئمة في رد شهادة هؤلاء. وقد ذكر المحققون لمذهب الإمام مالك أنه لا خلاف في المذهب في رد شهادة هؤلاء، وأن شهادتهم مردودة إلا في شهادة بعضهم لبعض، وهذا هو القول الثاني، وهو ظاهر البيان في تحقيق هذا القول عن هؤلاء الأئمة، وأن شهادة أهل الأهواء والبدع مردودة عند هؤلاء. نعم.
وأما القول الثالث وهو رد شهادة المبتدع الداعية وقبولها إن لم يكن داعية فمقبول عن عدد من السلف. روى ابن القيم عن عبد الرحمن بن الهيثم رحمه الله تعالى أنه قال: يكتب العلم عن أصحاب الأهواء وتجوز شهادتهم ما لم يدعوا إليه، فإذا دعوا إليه لم يكتب عنهم ولم تجوز شهادتهم. ويروى هذا القول أيضا عن الإمام أحمد كما في رواية الحرب عنه أنه قال: لا تجوز شهادة القدرية والرافضة وكل من دعا إلى بدعته ويخاصم عليها. وقد تقدم في كلام النووي أن هذا القول كتبه المذهبين ومن أسهل من أهل العلم، قال: وهو العدد الصحيح. ونقل شيخ الإسلام أن هذا القول هو الغالب على أهل الحديث، وذكر إلى أنه هو الراجح على ما سيأتي له كلام في ذلك. وإلى هذا القول دخل ابن القيم، قال في الفصل الثاني من أقسام أهل البدع المجرمين من النساء: من يسأل ويطلب ويتبين له الهدى ويتركه تقليدا وتعصبا أو بغضا أو معاداة لأصحابه، فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقا وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل. فإن كان معلنا داعية تبدل شهادته وفتاويه وأحكامه مع القدرة على ذلك، ولم تقبل له شهادة ولا فتوى ولا حكم إلا عند الضرورة. وأصحاب هذا القول إنما يرون شهادة المبتدع الداعية من باب الإنكار عليه والعقوبة له، لهذا فرقوا في الحكم بين المبتدع الداعية والمبتدع غير الداعية، لأن المعلن للبدعة هو المستحق للعقوبة بخلاف غير المعلن فلا تشرع عقوبته ولا تحكمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: التعفير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصلاة والزكاة والتناصر من مظالم والفواحش، والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر منها البدع. وهذا تحقيق قول من قال من السلف والأئمة: إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يسمى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يبالغون، فهذه عقوبة لهم حتى يبتغوا. ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية، لأن الداعية أظهر المنكرات وتستحق العقوبة بخلاف الكافر، فإنه ليس شرا من عقوبة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على نيتهم ويكفل استغفارهم من الله مع علمه بحال كثير. وقال في موضع آخر في معنى التمرير في مذهب السلف: ولهذا يقبلون شهادة أهل الأهواء ويصلون خلفهم، ومن ردها كمالك وأحمد فليس ذلك مستلزما لإثمهم، لكن المقصود المنكر والمنكر وكثر من أظهر بدعة، فإذا ذكر ولم يصل خلفه ولم تقبل شهادته كان ذلك منعا من إظهار البدعة. ولهذا فرق أحمد بين داعية البدعة المكفر لها وغيرها، وكذا قال الشافعي: ومن صلى خلف من يشعر ببدعة أو منكر فأحمد.
نعم، هذا هو القول الثالث، وهو رد شهادة المبتدع الداعية لبدعته وقبول شهادة من لم يكن داعية لبدعته. وهذا قول منسوب لبعض الأئمة ونقل عنه، ويكثر في كلام الأئمة يعني تنزيل الأحكام الخاصة على الدعاء من أهل البدع كما مر معنا في الصلاة وفي غيرها، وهذا تقدم أنه من باب الإنكار عليهم، لأن الداعية مظهر لبدعته والمتستر عليها غير مظهر، وإن كان الداعي والمتستر قد يشتركان في جنس البدعة تكون البدعة واحدة، فهذا أظهر البدعة ينكر عليه ويزجر ويهجر، وقد تنزل عليه بعض الأحكام لهذه المسألة. وهذا القول هو الذي حققه شيخ الإسلام في أن رد شهادة هؤلاء إنما هو لزجرهم، ولأن المظهر للبدعة معلن لها، وأما المتستر فإنه تقبل يعني شهادته، وأنه حال هؤلاء ليس بأسوأ من حال المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ومع هذا تقبل على نيتهم، فكذلك المتستر على نيته تقبل ولا ترد شهادته بهذا. نعم.
الراجح من هذه الأقوال أن شهادة أهل البدع المحكوم لهم بالإسلام القول الثالث، هو القول برد شهادة أهل البدع إن كانوا دعاة من باب الذكر والعقوبة وقبولها إن لم يكونوا دعاة. فبالإضافة إلى أن هذا القول هو قول أكثر أهل العلم من أهل السنة، وهو الذي رجحه العلماء المحققون لهذه المسألة
نعم هذا هو ترجيح المسألة الذي يظهر لي والله أعلم أن القول الثالث هو الراجح وهو أن شهادة المبتدع يعني غير الداعية مقبولة إذا كان لا يجرح بنوع آخر من أنواع الجرح كما سيأتي لأن البدعة من حيث هي وقوعها فيها فإنها ليست من الأوصاف التي يجرح بها إلا أن يؤثم بها لأن المبتدع قد يقع في المخالفة وهو متأول ولديه من الدين ما يمنعه من الكذب وهو ممن خرج من السلامة من التهمة في أنه يرى الكذب لموافقيه فإنما ينظر في حاله الآن بقيام البدعة فيه وكون يعني وقع في البدعة إنما وقع فيها عن تأويل وأما إذا ثبت أنه وقع في البدعة بهوى فهذا حكم حكم العصاة الذين ينظروا في قبول شهادتهم ولكن النظر هنا في قيام البدعة فإن الكثير من أهل العلم والفضل وقعوا في بعض أنواع من البدع كما هو معلوم ومقرر في كثير من كتب التفسير وكتب شروح الحديث ولو قيل بهذا لرد شهادة الكثير يعني من هؤلاء وروايتهم لأنهم وقعوا في البدع فهذا الأصل أن البدعة من حيث هي إذا وقع في المخالفة وهو ليس ممن يعرف أنه مخالف وإنما حمله على هذا التدين ووقع في هذا عن تأويل فإنه لا يجرح بهذا ثم أيضا القول الثالث وهو رد رواية الداعية فهذا ظاهر لأن هذا من باب الزجر لهم كما تقدم في كثير من المسائل في الباب أن المبتدع الداعية لبدعته يخالف غير الداعية في صور كثيرة من أفراد هذه المسألة ولهذا هذا القول هو الذي رجحه كثير من الأئمة وقرروا كشيخ الإسلام ابن تيمية والنووي وكذلك الإمام ابن القيم وهؤلاء ممن يعتد بقولهم ولو لم يعني يكن في الترجيح لهذا القول إلا يعني كلام هؤلاء المحققين من أهل العلم الذين جاءوا بعد عصور السلف وحققوا هذه المسألة وقرروها فإن النفس تطمئن يعني لهذا القول وإن كانت الأقوال السابقة هي أقوال أهل السنة فالأمر فيها دائر بين الراجح والمرجوح ولمن نظر في المسألة أن يرجح ما يراه مناسبا وإن كانت هذه الأقوال ليست هي من أقوال أهل البدع وإنما هي من أقوال المحققين من أهل السنة
وهذا عبارة حس المبتدع أما إذا لم يكن حسه بأن كانت بدعته لا تصل إلى حد الفسق أو كان
هذا التقرير هنا في أن المبتدع هو الذي يتكلم فيه من كانت بدعته مفسقة وليست مكفرة ويعني أرى أن تحرير هذه العبارة وهذا الكتاب كما تعلمون كتب من قديم ولم أراجع فأرى أن تصوب هذه العبارة يقول هذا وإن ثبت فسق المبتدع فالأصوب أن يقال من قال ببدعة أو وقع في بدعة مفسقة أما إذا ثبت فسق المبتدع فإنه ترد شهادته فإن هذا حكم على المعين فأرى أن تصوب هذه العبارة ولا إلا الله عز وجل أن ييسر يعني تصويبها في الطبعات القادمة أن يقال هذا وهذا إن ثبت فسق المبتدع يعني نقول إن ثبت وقوع البدعة المفسقة البدعة المفسقة وأما إذا ثبت فسقه فإنه ترد يعني شهادته بهذا لأن الكلام هنا في البدعة المفسقة والتي يقع فيها عن تأويل كما تقدم أما إذا ثبت فسقه بالبدعة فيعني هذا أن قطعنا في هذا المعين بأنه فاسق فعند ذلك ترد يعني روايته لكن الكلام هنا في البدعة قبل أن ننزل الحكم على المعين وهو بدعة مفسقة، ولكنه قال بها عن تأويل، يعني بدعة ليست من جنس الكفر ولكن قال بها عن تأويل، فهذا الذي ينظر في شهادته. أما إذا حكمنا عليه بالفسق فعند ذلك ترد روايته بالفسق، فتصحح هذه العبارة وتصوب، لأن المقصود هو النظر يعني في البدعة من حيث هي، وهل هي مفسقة أو غير مفسقة. وأما إذا نزلنا على الحكم على المعين فعند ذلك من حكمنا بفسقه في نفسه فعند ذلك ترد شهادته بالفسق، كما ترد شهادة يعني من فسق وحكمنا بفسقه في المعصية. نعم. نعم. لعلي إن شاء الله أصيغ العبارة الصياغة ونبلغكم إن شاء الله في الدرس القادم، حرر العبارة ونصيغ ونبلغكم في الدرس القادم. المقصود أن البدع من حيث هي يعني من حيث وقوعها، منها ما هو من البدع الكبيرة التي يقال هي من جنس الكبائر المفسقة فيقال بدع مفسقة. وقد تقدم أن البدع تنقسم إلى قسمين، إلى ما هو من جنس الكبيرة وإلى ما هو من جنس الصغيرة. فمثل البدع التي هي من جنس البدع المفسقة مثل البدع التي وقع فيها من وقع ممن يفعلون الموالد وأحدثوا بعض الأوراد المطولة التي خالفوا فيها السنة وابتدعوا كثير من البدع، فهؤلاء لا شك أنها من البدع العظيمة. وأما البدع التي قد يقال أنها دون ذلك، وهناك نزاع بين أهل العلم هل في البدع ما هو صغير، مثل الآن التلفظ بالنية يعني في الصلاة، أو أنه تدخل بعض البدع من جنس البدع الإضافية، مثل أن يزيد في الذكر المحدد بعشر مثلا، يزيد فيه مرة يزيد فيه على هذا العدد، أو أن ينقص من الذكر المحدد بمئة ينقص فيه أو يزيد تدينا. فمثل هذه البدع لأنها قد تخفى على بعض الناس فهي ليست من البدع التي يقال هي من جنس الفسق. وأما البدع المحضة التي ليس عليها دليل وليس هناك أي شبهة يتعلق بها المخالف، فقد يقال أن هذه هي من جنس البدع التي هي من جنس الكبائر. نعم. شيخ الإسلام لهذه المسألة ووصفه لهذه الأقوال بأنها ضعيفة، وإن كان هذا لا يعني الطعن في الأئمة الذين قالوا بها. ففرق بين وصف القول بالضعف وبين أن يقال هذا في أهل العلم وأن يكون هذا من التعريض بهم، فهذا من الوصف المتعلق بالقول والمقالة، وإن كان الذين قالوا بهذا بعض الأئمة، وكما قلت فقولهم أيضا يعني له مسوق وله ما قد يعضده من الأدلة، ولكنه قول مرجوح، والقول الصحيح هو هذا والله أعلم. وهذا جريا على القاعدة وعلى الأصل في أن المعلن للبدعة قد تترك الصلاة خلفه وإن كنا لا نرى بطلان الصلاة خلفه. فكذلك الشهادة هنا تترك يعني شهادتهم وإن كنا نرى يعني صحة شهادته. وكذلك في مسائل كثيرة تقدم أنه ينكر على المخالفين من أهل البدع، وكذلك يترك السلام عليهم وإن كان الأصل في المسلم أنه يسلم عليه ويرد عليه السلام، لكن هذا من باب الزجر لهم. فهذه قاعدة مضطردة في أن الداعية للبدعة ينكر عليه ببعض هذه الأمور، وإن كان الأصل أن مثلا روايته صحيحة، روايته مقبولة وشهادته مقبولة، لكنه تترك أحيانا من باب الزجر له، كما أنه تترك الصلاة خلفه وإن كنا لا نرى بطلان الصلاة خلفه من باب الزجر له. نعم. هذا مهم جدا في رد شهادة المبتدع. هل الرد لشهادة المبتدع هو من باب واحد؟ نلاحظ أنه يرجع إلى أصلين. الأصل الأول لمصلحة الشهادة، ولهذا ترد شهادة الكافر لأنه لا يوثق به، وكذلك من يرى الكذب أو من اشتهر بالكذب أو من يرى الشهادة لموافقين، فهؤلاء ترد شهادتهم لمصلحة الشهادة. وأما المقصد الثاني فهو من باب الهجر ومن باب تحقيق المصلحة الشرعية، كما رد بعض السلف شهادة بعض أهل البدع وإن كانوا لا يقدحون في صدقهم، ولكن لظهور البدع عليهم، كما رد أبو يوسف شهادة المرجئة الذين لا يرون الصلاة من الإيمان من باب الإنكار عليهم. ولهذا قال الشيخ الإسلام: ومن جعل شهادة هؤلاء المظهرين يعني للبدع أئمة تقبل شهادتهم ولردتهم، فهذا قول ضعيف. فهذا لمصلحة الدين، وهو أن يجرح هؤلاء وأن ترد شهادتهم من باب الزجر لهم ومن باب الإنكار عليهم والزجر لغيرهم عن مثل فعلهم، كما قال شيخ الإسلام. كما أن الصلاة تترك خلف هؤلاء، وكذلك بعض المسائل الأخرى من هذا الباب من باب الزجر لهم، وكذلك الصلاة عليهم إن ماتوا وإن كانوا من المسلمين الذين نرى جواز الصلاة عليهم والدعاء لهم، لكن يترك هذا من باب الزجر للناس عن مثل فعلهم، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على صاحب الدين والغال الذي غل من الغنيمة، ليس لأن الصلاة عليهم غير جائزة، لكن للزجر للناس عن مثل هذا الفعل. نعم.
وقد نص على هذين الأخذين الإمام قال: ولرد خبر الفاسق وشهادته أحدهما
لا شك أن معرفة المقاصد للأحكام المقاصد الشرعية وكلام أهل العلم مهم جدا حتى ينظر في المقصد متى ما تحقق فإن المسائل يعني تعاد إلى أصولها، ومتى ما تحقق المقصد الشرعي فإن المسائل الفرعية والمسائل الحادثة فإنها ترجع إلى أصولها متى ما تحققت فيها المصالح أو انعدمت بحسب ما تقدم. إذا كان في أسئلة نسأل.
قول السائل: هل توجد حالات تقبل فيها رواية وإشكال الداعية بدعة من
أجل التأليف؟ نعم، قد يكون هذا كما تقدم في أن الدعاء لأهل البدع إذا كان هنا نرجع إلى الأصول أنه إذا كان الداعي لبدعته ترد شهادته من باب الزجر ومن باب الهجر فإن كل من قلنا أنه يعامل هذه المعاملة من أجل الزجر والهجر فإن لم يشرع هجره لا لم يبقى مانعا يمنع من قبول شهادته إذا عرف بالصدق، مثل أن يكون داعية فلو قبلت شهادته فإن هذا يؤثر في رجوعه وفي تألفه على الدين وعلى السنة، فإن هذا يعني أصل منضبط لكل من قلنا بأنه يترك هذا الأمر من باب الهجر له. فإذا كان أصل المسألة أن الهجر إنه ليس من الأحكام اللازمة لكل مبتدع ولكل مخالف وإنما هي بحسب المصلحة فإنه قد يترك هذا من باب المصلحة، فكل ما قررناه في هذا الباب إنه يرجع إلى هذا الأصل في النظر متى يشرع هجره ومتى ما لا يشرع الهجر، فإن لم نقل بأن هجر هذا المعين مشروع فإنه يرجع إلى الأصل ولم يبقى مانعا من قبول روايته أو شهادته. نعم،
لكن لم يبقى المقصد الأول وعدم الوقوف بخبر الأصل حتى لو لم
الآن فهمت المسألة على غير وجه. المسألة الأولى نحن قررنا أن الذين لا يوثق بضبطهم وبعدم فرغنا منهم لكن بقي المبتدع الذي قلنا أنه حملته البدعة حمله عليه التأويل وهو ليس ممن يعرفون بالكذب لكن له نظر وعندهم دين، كثير من العلماء وقعوا في بدع عظيمة وهم من أهل الدين ولهم ورع، فهؤلاء الصدق متحقق فيهم فهذا لا ينبغي أن يقرر، وإلا لو قلنا أن المبتدع لا يوثق بنقله ما قلنا بقبول شهادة أحد من أهل البدع، لكن قررنا هذه المسألة ولو يرجع إليها. وهنا ينبغي حقيقة التنبؤ لهذه المسألة أن المسألة مبناها على أصول شرعية منضبطة، مدار الشهادة على الصدق بالرواية بالصدق سواء في الشهادة أو في الرواية، فالتقرير الذي قرره أهل العلم من أن المبتدع وقع في البدعة عن تأويل، كثير من الناس وقعوا في البدعة عن تأويل فدينهم قوي ولكنهم جاءهم الضعف من جهة نقص العلم لا من جهة نقص الدين.
يقول: ما معنى قول الإسلام وعلى هذا كما أمر به آخر واحد السنة إلى
الذي يقصد أظن عليه أمر أهل السنة أو ما يعني كان عليه ما أفضى إليه أمر أهل السنة أو ما كانوا عليه، يرجع يراجع الكلام. نعم.